أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب يتعلق بدروس تمهيدية في القواعد الرجالية بآية الله الشيخ باقر الإيرواني. تكلمنا فيما سبق عن المدخل لهذا العلم، وقلنا إذا واجه الفقيه روايتان واردتان وأراد استنباط حكم معين من هذه الرواية فلا يمكن أن يتوصل إلى استنباط هذا الحكم الشرعي من هذه الرواية إلا من خلال تمرير هذه الرواية بكثير من الأمور الهامة التي لا بد منها، منها إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين. لا بد أن نستدل بأن هذه الرواية تصب في الموضوع الذي أريد أن أعرف فيه الحكم الشرعي، فإذا كانت هذه الرواية تتكلم عن الطهارة وأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي المتعلق بالشك في الصلاة فهذه خارجة عن موضوع استنباطي للحكم الشرعي الذي أريد أن أتوصل إليه، فمن هنا لا بد من إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين، والطريق لذلك هو الاستظهار. الاستظهار يعني ظاهر الرواية أنها كذا، يتضح من خلال الرواية أنها تتكلم مثلا في الموضوع الذي أريد أن أبحث فيه، فمتى ما استظهر منها الدلالة على ذلك الحكم تم المطلوب من الناحية المذكورة. لكن هل أن عملية الاستظهار عملية سهلة؟ كلا، عملية الاستظهار عملية وجدانية لا يمكن أن تقع في الغالب تحت ضابط معين. تارة هذا الفقيه يستظهر من الرواية كذا، وهذا الفقيه لا يستظهر منها ما استظهره الآخر. فإذا مسألة الاستظهار لا تخضع إلى ضابط معينة، وإنما تختلف باختلاف المستنبطين والمستظهرين بهذه الرواية. ولا يمكن للطالب في بداياته أن يستظهر إلا من خلال التمرن على كيفية الاستظهار. الفقيه يتصدى لذلك، لأن لديه الملكة في الاستظهار ولديه الذوق في الاستظهار، يتصدى الفقيه عادة لدعوى الاستظهار وإثباتها في الفقه عند ممارسته استنباط الحكم. هذا أولا. الثاني أو باء، إثبات حجية الدلالة أو ما يصطلح عليه بحجية الظهور. وهذه وين محلها؟ محلها في الأصول، في الأصول تدرس. أين خطأ مطبعي؟ يقول جحية الظهور خطأ. احنا كلامنا في الحجية مو في الجحية. وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث الحجج من علم الأصول. الثالث أو جيم، إثبات حجية خبر الثقة. صح، أنا استظهرت أن الرواية تتكلم عما أريد، وحجية الظهور أيضا استطعت من خلالها أن أتعرف على أن هذه الرواية فعلا لها حجية الظهور فيما أريد، لكن لا بد من النظر في رواة هذه الرواية. ما يمكن أن أسلم بالرواية قبل أن أنظر إلى سند رواتها وعنعنة رواتها. فإذا لا بد من إثبات حجية خبر الثقة، وإلا فلا يمكن البناء على صدور الخبر بعد فرض عدم العلم بصدوره. وهذا ما يتصدى له الأصول في مبحث حجية الخبر. يمر عليكم في الأصول، ومن درس الأصول حتما مر عليه، أكو بحث حجية الخبر، متى نأخذ بهذا الخبر ومتى نترك هذا الخبر، إذا كان الخبر قد رواه ثقة فيكون حجة، ليش؟ من وين نستمد الحجية لهذا الثقة؟ من قول الإمام، صدق الثقة، فقول الإمام حجة في كون الثقة مما يرتكز على روايته بكونه حجة. نعم، الصادق. لكن كيف نثبت ذلك؟ إثبات ذلك يحتاج إلى دراسة رجال السند. نحتاج إلى دراسة علم الرجال، نحتاج إلى دراسة الدراية في علم الرجال حتى نتعرف على الرواة. هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا. إثبات ذلك يحتاج إلى دراسة لعلم رجال السند لنعرف أن هذا وذاك ثقة أو لا. يقول المصنف: وفي الحقيقة لا بد من البحث أولا عن أن الحجة هل هو خصوص خبر الثقة، هو الذي يكون خبره حجة فقط، من يكون خبره ثقة هو فقط، أم لا؟ أو الأعم من ذلك، ولابد أيضا أن أتعرف على أقسام الخبر، فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه المقبول وفيه الحسن، وهكذا لابد أن أتعرف على هذه الأقسام من الأخبار، وأتعرف على الرواية الضعيفة من غيرها، الرواية السقيمة من غيرها، الرواية الموضوعة من غيرها، من خلال معرفتنا لسند الرواية. وإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة، فما هو الطريق لإثبات وثاقة الراوي؟ ما هو؟ فهل الطريق إذا أردنا أن نعرف وثاقة الراوي فقط أن نفتح مثلا رجال النجاشي ونقرأ، أو نفتح رجال الطوسي أو الفهرست أو معجم الرجال السيد الخوئي أو ما شابه ذلك، أو رجال ابن الغضائري أو بس يكفي هذا يعني أم لا؟ فهل الطريق ينحصر بشهادة واحد من هؤلاء كالشيخ الطوسي كالنجاشي أو غيرهم، أو هناك طرق أخرى أيضا كورود الراوي في إسناد كامل الزيارة؟ لأن الراوي حتى لو ضعفه مثلا النجاشي مثل أحمد بن محمد بن يحيى، هذا ينقل حتى الأخبار الضعيفة وينقل حتى الأخبار التي تكون مقطوعة السند ويضعفونه، لكن لأنه ورد في كامل الزيارة فيكون خبره ثقة. ليش؟ لأن ما ورد في كامل الزيارة كلهم ثقات، كلهم ثقات. إذا هناك طرق أخرى كورود الراوي في إسناد كامل الزيارة، أو مثلا تفسير القمي، أو رواية الأجلة عنه، أو وقوعه في سند رواية تشتمل على بعض بني فضال مثلا، أو إلى غير ذلك. وإذا كان سند الخبر ضعيفا، إذا كان رواة الخبر مجهولون مثلا، الخبر يكون ضعيف، إذا كانت الرواية مقطوعة السند، إذا كان في الخبر سهل بن زياد مثلا، فماذا نفعل؟ الرواية تكون ضعيفة، لكن نرى هل أن الأصحاب أخذوا بهذه الرواية، عملوا بهذه الرواية؟ إذا أخذوا بهذه الرواية الضعيفة وعملوا بهذه الرواية، فعمل الأصحاب يجبر ضعفها وتكون حجة، والرواية الصحيحة إذا تركها الأصحاب حتى وإن كانت صحيحة لا تكون حجة. فإذا كان سند الخبر ضعيف فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه؟ إذن هذه الأسئلة وما شاكلها يقول المصنف: نحاول في هذا الكتاب الإجابة على بعضها. لماذا يا شيخ؟ قال: يتسنى للطالب إذا ما وصل إلى مرحلة الاستنباط وحاول الدخول في ذلك الميدان يتمكن من اجتياز العراقيل من هذه الناحية. وعلى الطالب عند دراسته لهذه المطالب التي سوف نقوم باستعراض بعضها أن يفكر ويجتهد بنفسه ويتأمل في صحتها وسقمها، ولا يعتمد على دعوانا أو دعوى غيرنا بكونها صحيحة، لأنك في مرحلة الاستنباط يجب أن تعتمد على نفسك فحسب، مو لأن فلان قال هذا الخبر صحيح أنا أقول نعم هذا خبر صحيح، لا، يجب علي أن أبحث مو لأن فلان قال هذا الراوي ثقة وأنا أقول أنه ثقة، لا، لابد أن أبحث، فإن هذا المجال ليس مجالا للتقليد، هذا مو مجال التقليد، بل هذا مجال للاجتهاد. فميدان التقليد هو الفقه والأحكام الفقهية دون المطالب الرجالية. لا بأس أن نأخذ مثالا ونطبق ما تكلمنا عنه لتتضح لنا الفكرة بشكل واضح. التطبيق العملي، قال المصنف: وقد شعرنا أن القيام باستعراض المطالب الرجالية دون تطعيمها بالتطبيقات العملية قضية غير ناجحة، لأنه إذا درست علما ولم تقم بتطبيقه فلا طائل من دراستك له. درست علم الرجال ولم تطبق قواعد علم الرجال، درست علم الأصول ولم تطبق قواعد علم الأصول، درست اللغة العربية ولم تطبق قواعد اللغة العربية في كلامك، إذن لم تستفد من دراستك هذه. ولذلك قال: وقد شعرنا أن القيام باستعراض المطالب الرجالية دون تطعيمها بالتطبيقات العملية قضية غير ناجحة، إذ يبقى الطالب يعيش المطالب النظرية البحتة، الأمر الذي يوجب له السأم والملل. يفاقد الشيء لا يعطيه، كيف تبحث في الرواية وأنت لا تعرف الرجال؟ وأهم من ذلك، يبقى لا يعرف أو لا يعرف الطالب كيف يستخرج الأحاديث من وسائل الشيعة، وهذه واقعة يعني موجودة بين الطلاب، لا يعرف كيف يبحث عن الحديث والرواية من خلال الوسائل أو من خلال التهذيب أو من خلال من لا يحضره الفقيه أو من خلال الكافي. ومن هنا سوف نقوم بين آونة وأخرى بنقل بعض الأحاديث من وسائل الشيعة والتصدي بشكل فعلي لدراسة سندها. دعونا نأخذ هذا التطبيق الأول. التطبيق الأول يقول: على سبيل المثال نطرح المثال التالي لنؤكد للطالب ضرورة التعرف على ما سنقوم باستعراضه من المطالب الرجالية وكيفية الاستفادة منها في مقام التطبيق. قال: في وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول، ما نصه محمد ابن يعقوب. طلع شيخنا الحديث الأول، الباب 16 مقدمة العبادات، ما نصه محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. نفس الحديث. زين، ماذا نلاحظ من خلال نظرتنا لهذا الحديث؟ نلاحظ الآتي، توجه، نلاحظ أن الحديث المذكور قد نقله الحر العاملي من الكافي. نقله الحر العاملي من وين؟ من الكافي. الكافي لمن؟ للشيخ الكليني محمد بن يعقوب. ما القرينة على ذلك؟ قال بقرينة قوله في بداية السند محمد بن يعقوب. فإذا هذه أول نقطة نجدها في الحديث، أن الرواية التي رواها الحر العاملي رواها عن الكافي، والكافي لمن؟ الكليني. ولذلك القرين على أنه رواها عن الكافي هو قوله في بداية السند محمد بن يعقوب. ومحمد بن يعقوب، ما أدرك ما محمد بن يعقوب؟ ها؟ الذي يعرف بالكليني. لابد أن نتعرف على محمد بن يعقوب. قال وللتعرف على حال السند المذكور نقوم بدراسته بهذا الشكل. أما محمد ابن يعقوب فهو غني عن التعريف، ولا نشك في وثاقته، فهو أحد أعلامنا الذين يعتز المذهب الجعفري ويفتخر بهم. يقول النجاشي في حقه: شيخ أصحابنا في وقته بري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. وتوفيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي بلا حاجة إلى اجتماع كلا التوفيقين. انتهينا من محمد بن يعقوب لأنه ثقة جليل، وقد وثقه من؟ النجاشي والشيخ الطوسي. وأما محمد بن يحيى، لأن محمد بن يعقوب ينقل عمن؟ عن محمد بن يحيى. وأما محمد بن يحيى فهو شيخ الكليني، يعني أستاذ الكليني، والذي يكثر الرواية عنه في الكافي. محمد بن يعقوب يكثر الرواية عن محمد بن يحيى لأن محمد بن يحيى هو أستاذ الكليني، شيخ الكليني. رايح إن شاء الله نتكلم عن مشيخة الإجازة الروائية، وهو من الثقات العظام. يقول النجاشي عنه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي كما تقدم بلا حاجة إلى اجتماع كلا التوثيقين. ثم قال عن أحمد بن محمد بن عيسى، مو صحيح؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى. وأما أحمد ابن محمد ابن عيسى فهو الأشعري القمي المعروف بسمو المنزلة. قال عنه النجاشي: أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي الرضا عليه السلام. بعدين عندنا من؟ علي بن النعمان. وأما علي بن النعمان فهو على ما قال النجاشي كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريق، واضح الطريق. بعدين عندنا من؟ قال وأما أبو أسامة فهو زيد الشحام، وقد عرفنا ذلك من وين؟ قال من خلال ممارساتنا الرجالية، ويمكن لمن ليست له ممارسة كافية مراجعة معجم رجال الحديث في المجلد الخاص باستعراض الكنى للاطلاع على ذلك. ففي الجزء 21 الصفحة 13 ذكر أن أبا أسامة هو نفس أبي أسامة الشحام ونفس زيد الشحام. روح إلى زيد الشحام شيخنا. وإذا رجعنا إلى ترجمة زيد الشحام لم نجد النجاشي يوثقه، النجاشي ما يوثق زيد الشحام، وإنما وثقه الشيخ الطوسي بقوله زيد الشحام يكنى أبا أسامة ثقة، وهو كاف إذا وثقه الشيخ الطوسي كاف هذا التوثيق. قلنا لأنه لا نحتاج أن نضم توثيقين في آن واحد. ومن خلال هذا يتضح أن الرواية صحيحة السند بوثاقة جميع رجال سندها. توهم خاطئ، يقول الشيخ قد يتوهم البعض من خلال التطبيق السابق أن الاطلاع على صحة إسناد الروايات وسقمها قضية سهلة لا تحتاج إلى دراسة، ويمكن أن يقال في جملة واحدة إن الرواية تكون صحيحة السند متى ما كان جميع رجال السند قد شهد الشيخ الطوسي أو النجاشي بوثاقتهم، وإلا فهي ضعيفة. وهذا التوهم خاطئ. لماذا؟ لأن طريق الوثاقة لا ينحصر بشهادات الشيخ أو النجاشي، بل هناك طرق أخرى كثيرة ينبغي البحث عن مدى صحتها، كما وأن هناك أبحاثا أخرى لا يمكن للطالب الاستغناء عنها كما سيتضح. ونظرة واحدة على منهجة الأبحاث التي سنقوم بها إن شاء الله تعالى وفهرسة معلومات الكتاب تدل على ما نقول. منهجة أبحاثنا قال: وبعد اتضاح المقدمة السابقة نأخذ بمنهجة المباحث التي سنتعرض لها ضمن الفصول. الفصل الأول: البحث عما يرتبط بالتوثيق. الفصل الثاني: البحث عن أقسام الحديث. البحث الثالث أو الفصل الثالث: نظرات بعض كتب الحديث. الفصل الرابع: نظرات في بعض الكتب الرجالية. الفصل الأول قال: وحديثنا عن الفصل الأول يقع ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى: البحث عن طريق إثبات وثاقة الراوي. نبحث كيف أن هذا الراوي صار ثقة، من أين لنا أن نثق بأنه ثقة، ما هو الدليل على وثاقته. والنقطة الثانية: البحث عن التوثيقات العامة. والنقطة الثالثة: البحث عن مدرك حجية قول الرجالي. نتوقف على النقطة الأولى في طرق إثبات وثاقة الراوي، وهناك عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، نذكر من بينها شهادة المعصوم. إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم ويوفقنا ويوفقكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.